أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الطهارة، لازلنا في مقدمات الصلاة. من مقدمات الصلاة الطهارة، طهارة البدن وطهارة الملابس. قال المصنف: الطهارة يعتبر في صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث. والبحث عن ذلك تقدم في كتاب الطهارة، هناك قسمنا البحث إلى قسمين. فبالنسبة للطهارة عن الحدث تكلمنا عن الوضوء والغسل والتيمم، وبالنسبة للطهارة عن الخبث تقدم الكلام عنه في أحكام النجاسات ولزوم إزالتها عن البدن واللباس. صار البحث في الحقيقة بحث تقدم في كتاب الطهارة، توسعنا فيه فلا كلام لنا فيه طويل. هذا المطلب. مقدمة أخرى من مقدمات الصلاة: يجب ستر العورة في الصلاة. العورة في اللغة هي كل ما يستحى منه ويأبى الإنسان من إظهاره بحسب طبعه. كل ما يأبى الإنسان من إظهاره بحسب طبعه معبر عنه بالعورة، وكل ما يستقبح بروزه أيضا ويلزم ستره عرفا هو هذا أيضا عورة. قد يتوسع بعد، كل ما يستقبح، كل ما يكون نقص قام يتوسع العرف، العرف يتوسع شوي شوي في اصطلاح العورة إلى كل ما يستقبح منه، كل ما يلزم ستره. إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة، يعني يمكن أن يتعرض لها العدو. وفي بعض النصوص: المرأة عي وعورة، يعني مراد بالعورة أنه يلزم سترها، يلزم أن عدم كشفها وما شابه. هذا الحكي العورة بها معنى، هذا مو بالمعنى الشرعي. هذا هاي العورة ليست بالمعنى الشرعي، هذا العورة بالمعنى اللغوي أو العرفي، اللي هي يجمعها العبارة، يجمعها أنه ما يستحى من إظهاره وما يكون ما يستقبح بروده ويلزم ستره عرفه، اللي فيه في انكشافه نوع من الاستقباح، ويختلف الاستقباح بحسب اختلاف هذا الشيء. هذه العورة عرفا ولغة. أما العورة شرعا فهي كما سيأتي: في الرجل القضيب والأنثيان والدبر، أما في المرأة فجميع بدنها إلا ما استثني، اللي هو الوجه والكفان والقدم. زين، يعني أمور خاصة يجب سترها. هناك بحثان: بحث عن ستر العورة نبحثه وين؟ في متعلقات كتاب النكاح، يعني مما يرتبط بكتاب النكاح. هناك نقول انه ايضا في احكام التخلي، ايضا تقدم بعض الكلام عنها في احكام التخلي، اللي نقول يجب ستر العورة امام الناظر المحترم الا ما استثني وكذا كذا. الاحكام عليكم السلام، هذه يعبر عن هذا البحث الذي سيأتي ذكره في مباحث او متعلقات كتاب النكاح، والذي تقدم بعض الكلام عنه في احكام التخلي. يعبر عنهم بالستر العام، بالستر العام، وجوب الستر العام. أما هنا في كتاب الصلاة فأيضا نبحث عن ستر العورة، ولكنه ستر خاص يسمونه الستر الصلاتي. إذن فاعلموا أنه في مسألة ستر العورة يوجد بحثان: بحث يعبر عنه بالستر العام المطلق، وبحث يعبر عنه بالستر الخاص الصلاتي، يعني في حال الصلاة. ما الفرق بينهما؟ يظهر الفرق بين الستر العام وبين الستر الصلاتي يظهر في عدة نقاط. النقطة الأولى أن ستر العورة في الستر العام هي حكم تكليف، فيحرم كشفها ويجب سترها، حكم تكليف يترتب على مخالفته شنو؟ العصيان والعقوبة. هذا يا ستر الستر العام. أما الستر الصلاة ستر في حال الصلاة فهو حكم وضعي يترتب على مخالفته بطلان الصلاة، بس ما يترتب عليه حكم تكليف. إذن فالستر العام حكم شنو؟ تكليف. أما الستر الصلاة فهو حكم وضعي. ذاك الستر العام يترتب عليه العقوبة والعصيان، في الستر الخاص يترتب عليه بطلان وصحة الصلاة لو باطل لو صح. لا لا، إذا صار أمام الناس صار محل الجمع، صار 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 عموم من وجه. لا لا، إحنا نحكي على على موارد اختراق الستر الصلاة. ثانيا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في الستر العام يجب ستر العورة عن الناظر المحترم الأجنبي عدا ما استثني. هاي وين؟ بالستر العام. فوجوب الستر في الستر العام مشروط بمن؟ مشروط بوجود ناظر محترم، ناظر خواطر يعني عند عيوني يشوف. محترم شنو؟ يعني محترم النظر. فيخرج منه، يخرج، يخرج الحيوان، يخرج الرضيع اللي ميتهم عورة ما عورة، صبي يعني ما أقول غير مميز بمستوى إنه ما يفهم عورة، هذا هم ناظر بس ما محترم، ما محترم النظر، والحيوان أيضا واضح. زين، ففي الستر العام يجب ستر العورة عن ناظر واحد محترم بعد أجنبي وبعد عدم استثني. فالناظر المحترم الأجنبي يجب ستر العورة عنه إلا ما استثني، واستثني منه الزوج وزوجته والأم ومولاها وغيره. هذا وين؟ بالستر العام. نفهم من هذا أنه لو لم يوجد ناظر محترم كذا، لو لم يوجد ناظر محترم يجب الستر العام أو لا يجب؟ لهذا هل يحرم التعري إذا لم يوجد ناظر؟ لا يحرم. واحد في الحمام في بيت مسدود عليه مو حرام التعري في نفسه، كشف العورة يعني في نفسه مو حرام، بس حرام في وقت إذا كان هناك ناظر أجنبي كما وضحنا. هذا وين نحكي عليها؟ ستر على الستر العام. أما الستر الصلاتي فهو واجب سواء، يعني واجب نحن وجوب الشرط مثل ما وضحنا، هو شرط مو واجب التكليف، وجوب شرطي. فهو واجب سواء كان هناك ناظر أم لم يوجد هناك ناظر. طبعا لا يخفى عليكم ما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، لا مع يعني من البشر، ناظر من البشر، مو واحد يشكل عليه الله ناظر، لا لا، مع غض النظر يعني من البشر لا يوجد ناظر، حتى مع عدم وجود الناظر يجب ستر العورة وين؟ في الصلاة. لهذا لو شخص قال لك انني اصلي ولا يوجد شخص ينظر الي، لا يوجد اي انسان ينظر الي، يقول له حتى في هذه الحالة صلاتك لا تكون صحيحة الا بستر العورة، بخلاف ما لو سألك عن الستر العام مو في حال الصلاة ايضا يجب ستر العورة؟ الجواب لا، لا يجب. طبعا قد يجتمعان، ولا يخفى عليه، قد يجتمعان، فمن كان يصلي في معرض مرور الناس فهذا يجب عليه الستر العام، وايضا هناك ستر خاص ايضا ستر الصلاة ايضا واجب عليه، لكن نتكلم في حالة الافتراق اذا افترق ستر الصلاة عن ستر العام. ثالثا، لا يشترط في الستر العام ساتر مخصوص. بالستر العام يجب على المكلف ان يستر عورته باي ساتر، المهم ان يسترها. فالمناط في الستر العام هو وجود الستر ولو كان باليد او بالطين او بالاختباء خلف الجدار او بالاختباء خلف نبات باي ساتر، المهم ان يستر عورته عرفا. هذا وين؟ في الستر العام. أما في الستر الصلاتي فيشترط وجود ساتر مخصوص يصدق عليه أنه ثوب ولباس في الملابس. لهذا في الصلاة لا يجزي الستر بالطين ونحوه، بخلاف الستر العام يجزي الستر بالطين ونحوه، ولا يجزي الستر بأوراق الشجر بالصلاة، بينما هذا الستر العام تجزي. بل أنه يشترط في الساتر الصلاتي الطهارة، مع أن الطهارة ما مشترطة وين؟ في الستر العام. ويشترط في الستر الصلاتي أن يكون من أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل، وهذا مو شرط وين في الستر العام، ولا من الحرير والذهب بالنسبة للرجال، وهذا أيضا ليس شرطا وين في الستر العام. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع مهم. الفرق الرابع بين الستر العام والستر الصلاتي أنه في الستر الصلاتي لا يجب على المرأة ستر القدمين إلى المفصل، يعني القدم إلى حد مفصل الساق اللي هي واضح بس القدم، يعني هذا لا يجب، يعني جوارب واجب على المرأة تلبس جوارب أو لا؟ هذا السؤال. فالجواب تحكي عليها مسألة أنت، هاي المرأة أنت قصدك أنها تريد أن تخرج للخارج، هذا الخروج للخارج يا ستر العام. لو قصدك من تريد تصلي وكل واحد يسألك يقول لك هل يجب على المرأة أن تلبس الجورة، تقول له ايش تقصد بالنسبة للصلاة؟ يعني هي سادة بابها، باب الغرفة مسدود، فهي تريد أن تسأل ستر القدم يعني لبس الجورة في الصلاة واجب لو لا؟ لو قصدك سؤال عندما يراها الأجنبي، وين سؤالك بالضبط؟ هذا الفرق الرابع، أنه في الستر الصلاتي لا يجب ستر القدمين إلى المفصل على المرأة. بل هاي مثلا قد تكون ابتدائية، هل يجب على المرأة في الصلاة أن تزيل الزينة من وجهها اللي يسمونها مكياج أذنه؟ واجب تزيل الزينة البياض والحمار وبدش تخلى على وجهها؟ احنا طبعا ما نتكلم عن الوضوء، فرضنا ان الوضوء صحيح، هي متوضئه، مو سؤالي عن الوضوء، لا هي متوضئه والوضوء مالها صحيح، بس سؤالنا صلاتها، هي الان وجهها احمر واخضر وما ادري شنو الالوان العجيبه تخليها، صلاتها تصير تصلي بهاي الالوان لو ما يصير؟ وهي واضح اذا خرجت الى الشارع بهذه الالوان تقولها حرام، هاي دين موجي، لكن السؤال تصلي ببيت وبتستاذ بابا حرام لو مو حرام؟ شو الفرق بين الستر الصلاتي والستر العام؟ ستر الصلاة لا يشترط، لا يجب على المرأة إزالة ما على وجهها من الزينة كالكحل والحمرة وغيرها إذا لم يكن ناظر أجنبي، ولا يجب عليها ستر القدمين، فمو واجب عليك تلبس جوراب. هاي وين؟ في الستر الصلاة. أما في الستر العام فكل هذا واجب، يجب عليها أن تستر قدميها فتلبس جواليب، ويجب عليها أن تزيل هذه الزينة عن وجهها أو أن تلبس بوشي مثلا. نعم. لا يجب ستر شيء خاص صلاتي يعني؟ لا يجب ستر شيء، لا يجب إظهار قدم ظاهرا وباطنا. نعم بالستر العام نعم ستر الصلاتي ما بعد يجب في الجوارب، شوفي إذا صار شنو عموم مخصوص من وجه، يعني يلتقي ستر عام مع ستر صلاتي كما لو كانت تصلي في معرض مرور أجنبي، فحينئذ يجب عليها شنو؟ ستر قدميها تلبس جواري، لأن هاي مو من أجل ستر الصلاة بل من أجل شنو؟ بل من أجل الستر العام. هاي فالأمور مهمة ينبغي الالتفات إليها. قال ستر العورة لا تصح، وهاي لا تصح إشارة إلى من الحكم شنو تكليفي لوضعي، ها وضعي، لأن كلامنا وين؟ كلامنا مو بالستر العام، كلامنا بالستر الصلاة. لا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة. المراد بالستر تستر نفس العورة بالنسبة للرجل، المرأة شوية صعبة شغلتها، بالنسبة للرجل يجب تستر العورة. واحد زين، واحد يقول أنا العورة مستورة لكن يظهر شبحها كما لو كان لابس ملابس خفيفة بحيث يظهر حجم العورة، يظهر لونها، هذا أيضا يجب عليه ستر؟ الجواب نعم، يجب تستر نفس العورة وكذا لون بشرة العورة لو ظهر، وكذا يجب ستر شبحها. شبح يعني شنو؟ يعني نفس الشبح الذي يرى من خلف الثوب الحافي، ما يرى من خلف الثوب الحافي أيضا يجب ستره. أما لو لم يرى شيء إنما الذي رؤي فقط شنو؟ فقط نسميه احنا يعني طبقون بين الشبح الذي يرى من خلف الثوب الحافي، الشبح يعني ما واضح المعالم، كما لو أخفيت يدي تحت عباءتي هذه قد يكون ما واضحة معالمها لكن مبينة، تقاطيع مبينة معالمها بالتفصيل ما واضحة، هذا يقال شنو؟ خلف الثوب الحافي. لكن مرة أنا لم ألبس ثوب حافي أصلا، لبست ثوبا ساترا لكن الذي ظهر هو جسم العورة، كما لو أنا يدي الآن مبينة بارزة، هذا حرام لو مو حرام؟ قد تكون مسألة ابتدائية في ما أدري في الغرب يلبسون ايش ملابس، بالغرب وجود حتى عندنا صار ما ادري يلبسون ملابس ضيقه بحيث يظهر جسم العوره مو يظهر لونها ولا يظهر شبحها بهذا المعنى الشبح اللي وضحناه سميه مجسمه. واضح الفرق؟ ما تسالني عن الشبح، الشبح اذا كان مقصودك بالشبح ان تكون ان تكون ظاهره بس ظهور ما واضح المعالم، هذا حرام بالنسبة. لهذا ما يصير واحد يلبس ملابس المراه او الرجل يلبس ملابس تكون مظهره للعوره بهذه الكيفيه، بكيفيه انها بالنتيجه هي يعني هناك شبح مرئي. لكن مره يكون مو بهذا النحو، بنحو انه ملابس هي ساتره، لا يوجد اي حكايه، اي حكايه بهذا المعنى ماكو، لا للونها ولا لشبحها من بعيد غير واضح التفاصيل، لكن الذي موجود فقط هو شنو؟ هو التجسيم بهذا المعنى. واضح؟ تجسيم احشي على الرجل. الظاهر ان الفقهاء ما يحرمون هذه المساله، لا يوجبون على الرجل ان يذكر هذا المعنى من التجسيم. بالنسبه للمراه الحرام من جهه اخرى من عناوين ثانويه. الرجل هو واضح ليس يعني ظاهر كلام الفقهاء انه مو واجب ستر يعني لا يجب عليه ان لا يلبس ثوب طياب ضيقه. حسب العنوان الاول يحكي مو عناوين ثانويه، احكي بالعنوان الاول انه حرام واحد يلبس بهذا المعنى. زين. قال وهي يعني العوره في الرجل القضيب والانثيان. الانثيان هما البيضتان تحت القضيب نسبتا الى الانثى، ليش سميتا انثيان؟ نسبتا الى الانثى لمشاركتهما في انزال المني كما تشارك المراه في ايجاد الولد، هاي كانه يساهمان في ايجاد المني فصارت كالانثى من هذه الجهه. قال والدبر، المراد بالدبر الذي هو عوره فقط شنو؟ فقط فتحه المخرج وليس الاليان. الارداف ليست عوره وان كانت عند العرف عوره، وهذه من العجائب انه مرات العرف يشدد اكثر من الشرع، مرات الشرع يشدد اكثر من العرف. هنا بالنسبة للرجل الإليان يعني الأرداف في أنفسهما ليست عورة شرعا، وإن كان هي عند العرف عورة عظيمة يعني. زين. قال والدبر. وفي المرأة يعني العورة في المرأة جميع بدنها إلا الوجه. زين. وجه بيا مقدار الوجه قد يطلق ويراد به كل ما يواجه به الإنسان، فيشمل ما بين الأذنين يعني هذه عندما أواجهك وتواجهني أنا شو أشوف من عندك من وجهك؟ أشوف أعم من شنو؟ أعم من الوجه الواجب غسل بالوضوء، مو صحيح؟ هذا الوجه الوجه العرفي اللي يشمل لعله ما بين الأذنين كله من جهة العرض يعني من جهة الطول واضح. هذا هو الوجه المراد الذي يجوز للمرأة إبرازه، أم أن المراد به وجه خاص بحدود خاصة؟ وإذا كان هو وجه خاص ما هي حدوده؟ ذهب مشهور الفقهاء إلى أن هذا الوجه الخاص هو الوجه الوضوئي، الوجه الوضوئي، والوجه الوضوئي نفس الوجه الذي يجب غسله في الوضوء اللي هو من قصاص الشعر إلى الذقن وما دارت أو ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى شنو؟ عرضة. وأكيد من باب المقدمة العلمية هذه شو تسوي؟ لابد أن تستر مقدار أزيد من هذا، لهذا تعبيرنا العام يجب التحنك أو لا يجب على هذا الرأي. تحنك يجب. شو معنى التحنك؟ تحنك يعني شنو؟ بأن توصل تعبيرنا الربطة أو الحجاب توصله إلمن إلى الحنك أو إلى الذقن، ومن باب المقدمة العلمية يكون شوية صعبة بعد، حتى من باب هاي من جهة الأطراف أيضا يكون شنو تأخذ مقدار أزيد مما اشتملت عليه الإفهام والوسطى، لكن هاي الزيادة من باب شنو؟ من باب المقدمة العلمية، وهذا هو رأي سيد الخوي ورأي المشهور أنه يجب عليها يجوز للمرأة إظهار وجهها، بس يا وجه الوجه الوضوئي، ويجب عليها ستر أزيد من هذا المقدار من باب المقدمة العلمية بحيث تحرز وتيقن أنها حصلت الواجب وأنها فعلت الواجب بهذه الطريقة. هذا هو رأي المشهور أو على الأقل رأي سيد الخوي. في المقابل هناك رأي آخر كان موجود هذا الرأي سابقا ولكن أظهر وأوضح من تبناه من المعاصرين هو سماحة السيد الثاني أدام الله ظله الشريف، تبنى هذا الرأي، رأي أن الوجه الذي يجوز للمرأة إبرازه ولا يحرم عليها كشفه هو ما لا يستره الخمار عند ضربه على الجيب عن الصدر. الخمار شنو؟ خمار القطعة من الثوب الذي تستر به المرأة رأسها، يعني التعبيرنا مثل الغترة. احنا بالنسبة للرجل اذا يريد الرجل يعرف الحكم الشرعي حتى يطبق على النساء يعلم النساء، لو فرضنا واحد يلبس له غترة وينزل ينزل طرفيها الى على صدره هو الرجل. نضرب مثال بالرجل ويضرب الوجه الطرف اللي يكون في جهه يمينه يضربه وين؟ مثلا على على جانب على صدره الايسر والايسر على الايمن. فيبقى منطقه هنا ويبقى الوجه شكو مقدار بقى من الوجه لا يجب ستره. شنو الفرق بين هذا الراي والراي السابق؟ يظهر الفرق فقط في المنطقه اللي ستكون تحت الذقن، هاي المنطقه تقريبا، هاي المنطقه لا يسترها الخمار عند ضربه على الجيب لا يستر. فلهذا على راي السيد الثاني لا يجب التحنك بهذا المعنى الذي اوضحناه قبل قليل اللي هو ان الربطه الصاعده هالمقدار هذا ما يجب، بل يجوز لها ان تلبس الربطه. كثيرة من النساء يلبس الربطه شيء اصلا اللي جهنم ما يدري السيد الثاني شو يقول ايش يقول، بس ماخذ الاروح انهن. بس هو سبحان الله انه هذا راي السيد الثاني يعني مقبول هذا الحجاب بهذا المعنى انها تسحب الربطه الى هذا المقدار هذا مو انها تجره الى ما تحت الله. سو بالصلاة ذكر السيد بالصلاة حتى في العام ما يفرق السيد هنا بين العام والصلاة مطلقا يعني. اي الوجه واحد، الوجه واحد المستثنى. نعم ثناء يعني البوشية قصدك؟ لا لا، القرآن يقول وليضربن بخمورهن على جلوبهن لئلا يعلم. الآية تتكلم عن الخمار، الخمار ما يضرب ما ي... على الرأس مو 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 يستر الوجه، القناع ما يستر الوجه اللي هو البوش، أما الخمار ما يستر الرأس بهذه الطريقة اللي الخمار تضعه على رأسها ثم تضربه على جيبها بهذا المعنى. لا 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 لا، بس هو الخمار يستر الرأس ويستر بعض الصدر وبعض الرقبة وكذا، فما يظهر يقال هذا المقدار الذي ظهر بعد ضرب الخمار على الجيب، هذا المقدار الذي ظهر من الوجه يجوز إبرازه. المصنف يلتزم برأي سماحة السيد يعني، هذا يقول المصنف وفي المرأة جميع بدنها إلا الوجه بمقدار الجائز بمقدار ما يبرز عند الخمار، يعني عند ضرب الخمار على الجيب. توضيح هذه العبارة. قال والكفين يجوز إبرازه إلى الثنتين والقدمين إلى الساقين. قدمين إلى الساقين هذا مختص بالستر، بالستر الصلاتي كما وضحت. قال ويعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته يعتبر إلى طهارته العفو يعتبر إباحته على المشهور. سيأتي خلاف الإباحة. وعدم كونه يعتبر عدم كونه يعني الساتر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه سواء كانت تحله الحياة أم لا، ما يجوز أن يكون مما لا يؤكل لحمه. ولا يكون من أجزاء غير المذكى يعني الميتة، حتى الميتة الطاهرة التي تحلها يعني هذه الأجزاء التي تحلها الحياة. كما يعتبر في حق الرجال بالخصوص أن لا يكون يعني الساتر من الذهب والحرير يعني أو الحرير الخالص. ثم قال والمشهور والمشكوك العفو في غير جهة من غير جهة الإباحة المشكوك أنه مثلا ذهب أم لا تجوز الصلاة فيه أم لا تجوز، المشكوك تجوز الصلاة فيه إلا بالإباحة. إذا شكينا أنه مباح لو لا أم غير مباح تجوز الصلاة فيه أم لا تجوز من جهة الإباحة فلا تجوز الصلاة فيه. ما هو الدليل على كل هذا؟ قال والمستند في ذلك أولا أما لزوم الستر في الصلاة، فلا رجاء كلامنا القادم ليس في الستر العام، لهذا بعض الأمور شوية غريبة. ليش تصير غريبة عندكم؟ لأن أنتم راح تتفادر ذهنكم علما للستر العام، فرجاء لا كلامنا بالستر الصلاة. شكو إشكال يجي على الستر العام انسى، لأننا نتكلم عن الستر الصلاة. لهذا مثلا بعد شوية شي يقول بعد شوية ابن جنيد يقول عورة المرأة عندي كعورة الرجل، هذا شيء غريب بس هو ناظر لياستر للستر الصلاتي. لهذا ما يستغرب يقول لا يعني قصده مع قصده نضع عن وجود الناظر عند ابن جنيد عورة المرأة كعورة الرجل، عجيب جدا عجيب غريب جدا، لكن شوية قليل من الغرابة يرتفع. هو غريب غريب بس شوية من الغرابة يرتفع إذا لاحظنا أنه يشتع لياستر على الستر الصلاتي، يعني مرة صارت دبابها عليها وتصلي مثلا سترت فقرة العورة اللي هي المقدار عورة يجوز معقولة لها مجال، بس الستر العام لا اكيد الحكم ابن جنيد لم يخالف. مثلا انا ارد انبهكم مثلا انه كلامنا القادم ليس في الستر العام، فشكوا امور غريبه تسمعونها هي خاصه بالستر الصلاتي. قال اما لزوم الستر في الصلاه فهو مساله اجماعيه متسالم عليه على اصل الستر وقد جاء في المسلم. زين سبب التسالب او بعباره اخرى التسالب على بيا مقدار. واضح ان التسالب هو اجماع، والاجماع يقتصر فيه على شنو؟ على القدر المتيقن. فاذا شكينا، اذا شككنا ان الستر يكون مع وجود الناظر وبدون وجود الناظر، ام فقط في حاله وجود الناظر، شكينا انه هذا الستر يعني بعباره مختصره نشك ان هل هناك ستر صلاتي ام ان الواجب هو الستر العام. بس مرات الامام يسال شخص يساله يقول له ستر، يعني يقول له واجب عليك ستر العوره بالصلاه، بس ايش ناظر الامام علما ناظر للستر العام، يعني هل هناك ستر صلاتي خاص ام ان الستر واجب لانه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وجود الناظر. السيد محسن الحكيم قدس الله روحه الزكيه في المستنسل يقول استفادة شرطية الستر من النصوص بنحو المطلق يشمل حتى حالة عدم وجود الناظر مشكلة. الظاهر أن النصوص تتكلم عن حالة شنو؟ عن حالة وجود الناظر، ما بها إطلاق يشمل منه، يشمل حالة عدم وجود الناظر. إذا ما إحنا وين مشكلتنا؟ إحنا مع وجود الناظر مو بس واجب الستر بالصلاة، واجب الستر حتى وين؟ في خارج الصلاة. لهذا احنا عندنا مشكلة في حالة وجود الناظر؟ ما عندنا مشكلة. إذا أكو ناظر أكيد يجب الستر، ما بيها خلافها، ما عندنا بحثنا طويل وعريض. لا احنا وين يبين ثمرة بحثنا؟ بين ثمرة بحثنا إذا لم يوجد ناظر محترم، فهل يجب على الإنسان سواء رجل أو امرأة، هل يجب عليه أن يستر العورة أم لا؟ أم أنه يقول هو الله مطلع على عورتي سواء كشفتها أو سترتها، الله يراني ويرى كل فشل بعد ستر العورة أمام الله شو شكو داعي إلى مثل قد يقال إيش؟ أو هو أمر تأدب استحباب إلى أكثر الأقل، مو واجب، مو بنحو أنه يفطر الصلاة مثلا. هذا إيش واحد يجي بالك؟ سيد محسن الحكيم يقول إذا كان مسألتنا عن نتكلم عن الستر العام يعني عن في حالة وجود الناظر، أي صحيح الروايات الظاهر تتكلم عن هالحالة، أما حالة عدم وجود ناظر يقول في الحقيقة صعب واحد يثبت أنه يجب الستر حتى في حالة عدم وجود ناظر. وإذا كان أكو دليل، دليل هو الإجماع، والإجماع يقتصر فيه على مقدر عن قدر متيقن. لهذا قال إن استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم وجود الناظر، استفادة الشرطية شنو؟ غير ممكنة. هذا خبر عنه. والعمدة هو الإجماع. إذا يقصد العمدة على وجوب الستر مع وجود الناظر، مع عدم وجود الناظر، إذا كان مقصوده هو الإجماع جيد. أما إذا كان مقصود العمدة على أصل الستر هو الإجماع، فيكون مقصوده شنو؟ أنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فكأن السيد الحكيم إذا فهمنا عبارته، والعمدة يعني عمدة في شنو؟ والعمدة في ستر العورة حتى في حالة عدم وجود الناظر، العمدة هو الإجماع. فشنو هي الدعوة؟ دعوة أنه لا يوجد نص يدل على ستر العورة في حالة عدم وجود الناظر. المصنف يقول لا، في الحقيقة أكو نص. ويقول المصنف هذا والظاهر إمكان ذلك. شنو ذلك؟ يعني إمكان استفادة الشرطية من النصوص حتى في حالة عدم وجود الناظر. ففي صحيحة صفوان بن يحيى ضياع الثابوري اللي هو أحد المشايخ الثقات، ففي صحيحة صفوان أنه يعني صفوان كتب إلى أبي الحسن، هاي مكاتبة كمان عليه السلام، يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو الذي أصابه البول، هذا الثوب أو ذاك، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال عليه السلام يصلي فيهما جميعا. إذا فهمنا جميعا أنه يعيد الصلاة، يعني يكرر يصلي مرة بهذا ومرة بهذا. أنت اشتفر من هذه الرواية، لو كنت مكان الإمام وكان وجوب الستر مخصوص فقط في حالة وجود الناظر، أما إذا ماكو ناظر لا يجب الستر، هم تقول له صلي بهن اثنين؟ لو شو تقول له؟ لا مو يصل، تقول له إن كان، يعني تفصل مو تفصل، تقول له إن كان أكو ناظر هو صلي بين الثنان، إن لم يكن هناك ناظر صلي عامية خلص، هناك علم إجمالي لو هذا النجس لو هذا النجس، مو نجاسة، النجاسة ما نستمح بها يعني. بس نقدر نقول لك ما في داعي تصلي إلا في البتن. من قال لك واجب واحد يستر العورة؟ يستر العورة إذا لم يكن ناظر. فالإمام عليه السلام هل فصل هنا أم أعطى حكما بدون استفصال؟ الجواب أعطى حكما بدون استفصال، يعني لم يفصل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجب الستر مطلقا، كان هناك ناظر أم لم يكن هناك ناظر. ولو كان الستر مخصوص بوجود الناظر، لو كان الستر مخصوصا بوجود الناظر لماذا فعل الإمام؟ لوجب لكان على الإمام أن يقول له إن كان هناك ناظر فإثبتهما وصلي بهما مثلا، وإن لم يكن هناك ناظر دعهما لأنهما مورد للعلم الإجمالي، دعهما وصلي عاري. من قال لك أنه تحرم الصلاة عاريا إذا لم يكن هناك ناظر مثلا؟ فالإمام بتركه للاستفصال علمنا ماذا؟ علمنا أنه يجب الستر مطلقا وجد الناظر أم لم يوجد. هذا يقول المصنف فإنه بترك الاستفصال، يعني ترك التفصيل والتفريق بين حالة وجود الناظر وحالة عدم وجود الناظر، فإنه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر، وإلا يعني الستر قصد شنو؟ قصد مطلقا. وإلا إذا كان الستر مخصوص في حالة وجود الناظر كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر. المفروض يقول لك هل تأمن الناظر أم لا؟ الإمام لم يفصل. يقول المصنف وسند الصدور. نعم
وين كان هناك
استفصال فلم يفصل أحسب. وإلا لا يعني يفهم وجوب، لا يعني إن لم يفهم، وإلا يعني إن لم يفهم وجوب الستر من ترك الاستفصال فنقول كان المناسب ماذا؟ كان المناسب على الإمام أنه نعم اي سئله عسى وعندي ثوبين واحد مجلس واحد طهر. الامام مش قال له؟ قال له صلي بهما جميعا، ما قال له ان كان وان كان. لا ليش مو نساجد؟ اذا هو الستر مو واجب حاله امام من الناظر ليش يقول صلي بهما؟ كان المفروض يقول حكمك الاول ما تصلي بهما، صلي عاري احسن. لا امام ظاهر كلامه انه الحل الوحيد هو بهذه الطريقه. يقول المصنف وسند الصدوقي وسند الشيخ يعني الطوسي الى صفوان، صفوان بن يحيى صحيحون، تقدم هذا الطريق طريق الشيخ الطوسي الى صفوان. قلنا ما يقول المشيخ ما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن ابي وارد الصدوق وهو ثقه، عن علي بن ابراهيم اللي هو صاحب تفسير القمي وهو ايضا ثقه، عن ابراهيم بن هاشم وهو ايضا ثقه استطعنا توثيقه بعده طرق، طريقه انه واقع في تفسير القمي وطريقه انه واقع في نعم كامل الزيارات، وانه الكليني ينقل عنه ربع روايات الكافي، فلو كان ليس بثقه معناها ربع روايات الكافي نضربها عرض الجدار. وهذا شيء غريب خاصه انه الاكثار من الضعيف معيب، والشيخ الكليني اكثر النقل عنه، نقل عنه ما يقارب 4000 روايه، 4000 روايه ينقلها عن ضعيف هذا بعيد جدا. نحن قلنا أكثر من مرة أنه عدم التوثيق الصريح لبعض المشايخ الكبار ليس لأجل ضعفهم بل لأجل وضوح وثاقتهم. بعد عن أبيه نعم عن صفوان بن يحيى ووثق بلا إشكال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على